صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج جعتي وتحيات خالد زين الدين إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم من أمنك بأمين، تطوير الإدارة مهمة المرحلة، بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيساري. فرنجي أزعور في المشهد السياسي، هذا المتوقع لجلسة الانتخاب الرئاسية. نافذة دولية على السياسة الخارجية السعودية. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه، مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايد طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني. جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، وعاشوا فيك من مية سنة من ألف سنة من أول الدنيا. وطني وحياتك وحياة المحبة، شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي، وايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي انت الغني وانت الدنيا يا وطني.
اهلا بكم من جديد. تطوير الإدارة مهمة المرحلة. هل الاستثمار في المؤسسات الرسمية للدولة قرار صائب أم عبء إضافي على ميزانيتها لا لزوم له؟ يسأل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيساري. لطالما شكل هذا السؤال قاعدة نقاش بين أصحاب الشأن والقرار حول تعاطي المسؤولين في كيفية إدارة شؤون المؤسسات الرسمية اللبنانية وتحديثها على المستويات البشرية واللوجستية والتشريعية كافة، والتي تتطلب قرارات جريئة مالية وقانونية تؤسس لعمل مؤسساتي مستدام ونزيه وشفاف، يرتكز على تحديث القوانين والتعليمات التي تحفظ هيكل مؤسسات الدولة من أي اختراقات مالية، وتحمي موظفيها من كل أشكال النفوذ والتدخلات لمصلحة صون الإدارة وضمان تأمين الخدمات للمواطن في الداخل اللبناني وفي بلاد الاغتراب. إن التباطؤ الإداري في معظم مؤسسات الدولة لجهة إنجاز المعاملات أولاً أو في تحديثها إلكترونياً ثانياً لا يزال يشكل قاعدة بيانية كبيرة من شكاوى المواطنين الذين يطلبون الخدمة المشروعة لهم من مؤسسات دولتهم قانوناً من دون منة أو تدخل من أحد. النقاش في هذا السياق يهدف إلى البحث في الوضع القائم والإعلان تاليا عن أن الاعتراضات أو الشكاوى يجب أن تكون محل اعتبار وبحث ومتابعة، لأن ذلك من ضمن واجبات ومهمات كل من تبوأ سدة المسؤولية على أي مستوى هرمي ومن دون أي استثناء. أما في المديرية العامة للأمن العام وهي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة، فإن الواجب يفرض على العاملين فيها أن ينال المواطن ما يطلبه بحسب الأصول وتحت سقف القانون، وأن يجهد العسكريون فيها ومن كل الرتب بالعمل على ما ورد في مدونة سلوك العسكريين من بنود تشرح الواجبات والحقوق، وهما مبدأان أساسيان لشرح السلوك الواجب أن يعتمده كل عسكري وفي أي موقع مع كل طالب خدمة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي خرق محتمل لهاتين القاعدتين قد يكون غير مقصود بسبب الضغط الملقى عليهم أو بسبب الوضع المعيشي وتأثيره النفسي، وهي حالة ويا للأسف ساوت بسلبياتها بين اللبنانيين جميعا. إن التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة لبناء الدولة، يكتب اللواء الياس البيسري، هو تطوير العمل الإداري وتحديثه، ومن ضمن الإمكانات المتاحة وجميعا يعرف وضع الدولة وإدارتها ومؤسساتها، الإضاءة على الأوضاع العامة لا تأتي في معرض التبرير لأي تقصير، بل يدرك الجميع أن هذه الإمكانات المحدودة قد تحول دون تحقيق إنجازات سريعة في هذا السياق، ليس في الأمن العام فحسب بل في كل المؤسسات العسكرية والأمنية أيضا. لابد في هذا السياق من تبيان بعض الأسباب المؤثرة، وهي على سبيل المثال لا الحصر. النقص في العديد وهو عامل سلبي يتراكم منذ 3 سنوات نتيجة قرار وقف التطويع من جهة، وعدم وجود ميزانيات كافية للمؤسسات الرسمية من جهة أخرى. وعلى الرغم من كل ذلك تمكن عسكريو المديرية العامة للأمن العام من القيام بواجباتهم وتنفيذ مهماتهم على أكمل وجه، حتى أنهم تخطوا كل الصعوبات التي رافقت الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتربوية عملا بشعارهم تضحية وخدمة. الضغط الكبير الناجم من ملف النازحين السوريين إداريا وأمنيا ولوجستيا بسبب ارتفاع عدد المعاملات التي تتطلب عديدا إضافيا وصيانة دائمة للأجهزة والمعدات، مع الإشارة إلى أن معاملات المقيمين على أرض لبنان من نازحين ولاجئين وعمال لا تزال تتزايد بشكل مضطرد بالتزامن مع تزايد طلبات اللبنانيين بسبب توسع القاعدة السكانية. لذلك تعمل المديرية على اعتماد سياسة تحديد متطلبات النمو والتحديث لتلبية متطلبات الإدارة وخدمة المواطن وتمتين الأمن، وذلك للحفاظ على ما تحقق من إنجازات أولا وتحويل الرؤية المستقبلية إلى خطط وبرامج تنفيذية تتطلب جهدا ومثابرة وإرادة وعزما للنهوض بالمؤسسة وتأمين استدامتها ثانيا. أمام هذا الواقع يكون العمل بمبدأ الاستثمار الإصلاحي لا الريعي في مؤسسات الدولة ماليا وبشريا ولوجستيا وتشريعيا استثمارا مفيدا للوطن والمواطن، ومن دون ذلك لن تكون هناك قيامة لهذه الدولة. التوقيع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، تطوير الإدارة مهمة المرحلة. سليمان فرنجي أم جهاد أزعور مع حفظ الألقاب في المشهد السياسي؟ ما المتوقع لجلسة الانتخاب الرئاسية؟ دعونا نتابع معا هذه الفقرة التي يوقعها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال، هي الحدث هذا الأسبوع وإليها تتجه كل أنظار اللبنانيين. ماذا سيجري؟
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن جلسة الانتخاب الأربعاء المقبل. هذه الجلسة يعني تكتسب ثلاث أهميات. الأهمية الأولى أنها تعيد فتح مجلس النواب لجلسات يفترض أن تكون متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. الأهمية الثانية أنه للمرة الأولى هناك مرشحان جديان متمثلان بالرئيس تيار المردة، الوزير السابق سليمان فرنجي والوزير السابق جهاد أزعور. أما الأهمية الثالثة وهي يعني نتوقف عندها، أن هذه الجلسة ستكشف توجهات القوى السياسية عبر كتلة نيابية، وإن كانت هذه القوى السياسية حقا تريد الذهاب إلى معركة كسر عظم من خلال إيصال أحد مرشحي المواجهة إلى سدة الرئاسة. هناك كلام كثير عن إمكانية أن تنجح المعارضة في تجاوز سقف 65 صوت لمرشحة جهاد أزعور، بحيث تلجأ يعني قوى الموالاة السابقة إلى تطيير النصاب في الجلسة الثانية. وهناك من يقول أكثر من ذلك، أن أوراقا مخفية تحت الطاولة قد تبرز خلال الجلسة، بحيث ربما يحسم الاستحقاق الرئاسي منذ الجلسة الأولى قياسا إلى عدد النواب المترددين الذين حصل هناك أي تدخل من خارج الحدود قد يصبون في اتجاه معين. بكل الأحوال جلسة الأربعاء هي الجلسة الكاشفة إما لجهة إنجاز الاستحقاق أو لجهة الانتهاء من عملية التحدي في الاستحقاق الرئاسي، بحيث أن المعلومات اللي توفرت من مصادر دبلوماسية من دول القرار المهتمة بالشأن اللبناني تقول أنها تعول عمليا على أن تؤدي جلسة الأربعاء إلى الانتهاء من مرحلة المواجهة والذهاب إلى مرحلة التوافق، بحيث يمتثل الفرقاء السياسيين على ضفتي المواجهة في الاستحقاق الرئاسي إلى ما أبلغه قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى غبطة البطريرك الراعي في اللقاء الذي جمعهما في الفاتيكان، من أن المطلوب هو الحوار للوصول إلى توافق على رئيس جديد للجمهورية، ومصلحة لبنان هي بالتوافق في هذا الاستحقاق، لأنه هو المفتاح للحلول المقبلة. والمؤشر الحاسم في هذا التوجه هو ملاقات فرنسا التي تبنت المعادلة الرئاسية السابقة التي قالت بفرنجية وسلام، فرنجية رئاسة الجمهورية والنواب سلام رئاسة الحكومة. الرئاسة الفرنسية يبدو أنها أنهت عمل خلية الأزمة، وبالتالي عينت وزير الخارجية الفرنسي السابق جون إيف لودريان بموقع الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، وبالتالي يعني انتهينا من مرحلة دوريل وإدارته للاستحقاق الرئاسي، وأصبحنا في مرحلة لودريان. ومن يعرف شخصيته يعرف أنه صحيح أنه كان رئيس الدبلوماسية الفرنسية، ولكنه يتمتع بشخصية مباشرة وحادة في التعبير عن الموقف، خاصة إذا كان يمتلك كل مقومات الحق في التعبير عن هذا الموقف. الأربعاء يوم آخر، وشخصيا أتمنى أن تؤدي جلسة الأربعاء إلى فتح باب التوافق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمحل.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيع وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب اهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيع وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب اهلا وسهلا.
شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لك. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا، حتى يطلوا ويلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلا الخضرة موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم، يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني. شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
تضوي مثل الشعنين، شقرة وحمر عنا إيدا، فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من إيدا وبتقلى بعد صيني.
اشتقنا لبنان نسرح بين مروج وحلاته،
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسماته. اشتقنا عالبنان نسرح بين مروج وحلاته،
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسماته.
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية على بلاد ونسماته.
نافذة دولية الآن على السياسة الخارجية السعودية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
شهدت السياسة الخارجية السعودية تحولات عديدة على مدار العامين الأخيرين. يبدو الأمر كما لو أن سمت مراجعة إعادة تقييم لهذه السياسة، وبشكل بدت أكثر انفتاحاً وبراغماتية وأقل جموداً. فمن إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر أوائل عام 2021، وأخيراً إلى التقارب المفاجئ مع إيران منذ 3 أشهر، مروراً بالتهدئة ووقف الحرب في اليمن، إلى التحرك الأخير لتطبيع علاقات مع النظام السوري وإعادة دمج سوريا في المنظومة العربية، فضلاً عن تحولات علاقة مع القوى الكبرى كأمريكا والصين وروسيا، تبدو السعودية كما لو أنها تعيد تعريف دوائر حركتها وتأثيرها الخارجي بشكل مغاير عما كانت عليه طيلة العقود الماضية. وأكيد هذا التحول يطرح سؤال عن الدوافع، عن الأهداف، عن الأسباب التي يمكن أتوقف عند أبرزها. مثلا وأهمها الانتهاء من عملية ترتيب البيت الداخلي في المملكة، حيث نجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إعادة رسم خارطة السلطة والنفوذ داخليا بشكل منحه حرية الحركة خارجيا، وبما يحقق مصالح بلاده إقليميا ودوليا وما يتماشى مع رؤيته لهذه المصالح. ثانيا، تطبيق النموذج التنموي النهضوي الذي تسعى إليه المملكة والمتمثل في رؤية 2030 التي تركز على عملية تنويع الأسس الاقتصادية للمملكة بعيدا عن النفط والتمدد في مجالات تنموية وإنتاجية أخرى، خاصة في مجالات التكنولوجية والرقمية، وهي عملية أشبه بإعادة بناء الدولة والمجتمع السعودي على أسس غير تقليدية للمرة الأولى منذ نحو قرن. ثالثا، القيام إقليميا ودوليا بدور اقتصادي وجيوسياسي في سياق هذه الرؤية، رؤية 2030، واحتلال مكان إقليمية ودولية فاعلة ومؤثرة، وهذا يتطلب إعادة ترتيب العلاقة مع الجوار ومع القوى الدولية ووفق مقاربة وطنية سعودية تركز على المصالح الخارجية، انطلاقا من الدور التاريخي للمملكة كدولة محورية للعالم الإسلامي. رابعا، محاولة ملء الفراغ العربي في كثير من الملفات، خاصة في ظل ضعف وانسحاب مراكز القوى في العالم العربي التي كانت مؤثرة وفاعلة في العقود الماضية والمنشغلة الآن بكثير من قضاياها ومشاكلها الداخلية. وهناك شعور لدى صناع الرأي والفكر في السعودية بأن المشروع الخارجي للمملكة ليس فقط مشروعا إقليميا، وإنما أيضا مشروع دولي نظرا لحجمها وزنها الاقتصادي والمالي في سوق النفط الدولية، وبالتالي السعي إلى أن تصبح المملكة وجهة استثمارية واقتصادية عالمية، خصوصا أنها تتمتع بإمكانات اقتصادية ومالية كبيرة. ولكن يبقى الأهم أكيد ملف حرب اليمن، هو الدافع الأهم، حيث المملكة تسعى لإيجاد مخرج سريع وسهل من حرب اليمن التي استنزفت قدراتها على مدى سنوات. وهذه الحرب تتعارض أكيد مع أهداف التنموية التي رسمتها في رؤيتها الاقتصادية. وكل هذه التحولات تتزامن بعد تنظر في خارطة التحالفات الاستراتيجية للمملكة إقليميا ودوليا. يمكن هنا رصد 3 مؤشرات أساسية. المؤشر الأول هو التحرر من القوالب الجامدة للتحالفات العربية التي سيطرت طيلة العقدين الماضيين، سواء بين ممانع ومعتدل أو بين معتدل وراديكالي. هذا النوع من التحالفات الجامدة انتهى. المؤشر الثاني هو محاولة السعودية إعادة رسم علاقتها بالقوى الدولية، خاصة أمريكا والصين وروسيا. وبالتأكيد ثمت علاقة استراتيجية تمتد لعقود بين واشنطن والرياض. إن قالنا هذه العلاقة تأثرت كثيرا بشكل سلبي في الأعوام الماضية، كما أنها ليست ويجب ألا تكون مانعا في أن تتحرك السعودية في اتجاه نسج علاقات بالأقطاب الدوليين الآخرين بما يحقق مصالح استراتيجية. ولعل ما يساعد الرياض على ذلك هو حالة الاستقطاب والتنافس الدولي بين بكين وواشنطن من جهة، حالة الصراع السياسي والعسكري بين واشنطن وموسكو الذي تجسده حاليا الحرب الطاحنة في أوكرانيا. المؤشر الثالث، سعي المملكة لأن تكون حاضرة في خارطة الفعل ودوائر التأثير الإقليمية والدولية. إقليميا مثلا تنخرط السعودية في أكثر من ملف سياسي واستراتيجي كالملف السوداني والسوري واليمني والعراقي واللبناني وغيرها، مع اختلاف أشكال وأنماط ودرجات هذا الانخراط، ولكنه في النهاية يشكل سعيا واضحا إلى استمرار النفوذ الإقليمي وعدم الانكفاء إلى الداخل. لا شك أن أسبابا أخرى تركت بصمة جدية على مجمل المشهد الدولي الذي انعكس على السياسة السعودية. أهم هذه الأسباب انكفاء واشنطن في الشرق الأوسط، انسحابها المزل إذا صح التعبير من أفغانستان، هذا إلى عجزها عن منع أمواج التدخل الروسي في سوريا منذ العام 2015، كذلك تراجع دورها الدولي على مستوى استراتيجي في الحقول الأمنية والعسكرية والاقتصادية. بالمقابل، مقابل هذا الانكفاء الأمريكي، كانت تتبلور ملامح نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب على حساب تفرد أمريكا منذ عقود. وبالتالي فإن هذا الانفراد بالهيمنة من جانب الأمريكيين لم يعد ممكنا، وأتاح لدول كثيرة أن تطلع بأدوار أكثر حيوية واتساعا. النتيجة أن الدبلوماسية السعودية توصلت إلى صياغة دقيقة لمشروع التحول إلى قوة إقليمية وازنة، قوة إقليمية ناعمة أيضا تسعى من خلالها إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتنظيم مصالحها وفق مناخ السلم لا مناخ الحرب. والواضح أن القيادة السعودية رسمت استراتيجيتها من ضمن ثلاث دوائر: الدائرة الأولى قريبة وتضم اليمن والسودان مع تقديم ملف اليمني على ما عداه، والدائرة الثانية متوسطة تشمل دول الخليج العربية ومعظم الدول العربية وعلى رأسها العراق وسوريا للتخفيف من اندفاعة النفوذ الإيراني في المنطقة، والدائرة الثالثة هي الدائرة الواسعة التي يبدو أن السعودية ستتعاطى في علاقاتها وسياسة الخارجية كقوة إقليمية صاعدة وأيضا كلاعب دولي جديد.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لبنان دمية حب ومواسم جانا آيات مضوية، لبنان نسمة أرز للدنيا هانا للعز للنية،
لبنان دمية حب ومواسم جانا وآيات مضوية، لبنان نسمة أرز للدنيا هانا وللعز للنية،
تخلق صلاة تتعب صلاة عشفاف هالمعمور، تخلق صلاة بتتعب صلاة عشفاف هالمعمور، من فوق جاي تزور يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، وصوت جلي إلا هلا من أرض شوكة زهور، حراس هالنصور من أرض شوكة زهور، حراس هالنصور للمجد علي،
لبنان دمية حب ومواسم جانا وآيات مضوية،
لبنان نسمة
النيه
وصلت على لبنان. هل علم الانسان حب وعطا وايمان؟ وصلت على لبنان. هل علم الانسان حب وعطا وايمان؟ ولبنان شو لبنان ملعب حكاية نور، يا دهور عرفتها وقلوب غنتها، يا دهور عرفتها وقلوب غنتها. غناني سماوي
غنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضوية،
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني،
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني،
من يومها خلقت الدنيا عنوانها العيش الهني،
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني.
هنيت جمال وخير غنان يعتم الطير، دنيا جمال وخير غنان يعتم الطير، بالحب مزروعة عالخصم ممنوعة، بالحب مزروعة عالخصم ممنوعة. كبرت الدنيا صغرت الدنيا، لبنان قلبه كبير وبيحب غيره كتير، لبنان قلبه كبير وبيحب غيره كتير، لبنان قلبه كبير وبيحب شعبه كتير، بيضل بابه شرع الكل الدنيا.
لبنان دنيا الحب ومواسم جانا وآيات مضوية، لبنان نسمة ألف للدنيا أنا وللعز مني.
لبنان دنيا حب ومواسم جانا آيات مضوية، نسمة أرز للدنيا هانا وللعز دنيا.
في مكتبة العميد قصة جديدة أسبوعية كما اعتدتم مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
اليوم بدي أحكي عن مثل كنا نعرفه بالجبل من زمان اسمه فرمان الكلاب. فسألت والدي المؤرخ جوزيف نعمي يوما انه عم بقرأ عن مثل اسمه فرمان الكلاب، من وين اجى هالمثل؟ قال انه يخبرنا الاقدمون ان ثعلبا تعب من مجاورة الذئب لانه كان يسطو عليه فيأخذ منه ما يصيبه من الرزق، فأضمر الثعلب الشر للذئب وتحين الفرس للإيقاع به. وبينما كان الثعلب يتجول رأى قوما من أصحاب المواشي قد نزلوا في بسيط من الأرض ترافقهم كلابهم التي تحرس القطعان، فانفرد الثعلب وأمسك ورقة وأخذ يقرأها أمام جاره، وسمع الذئب قراءته فأتى وسأله قائلا: أراك مسرورا يا أبا الحسين، فما هو السبب؟ فقال الثعلب: صدر فرمان من الحضرات الشهانية، فاسمع، نحن سلطان البرين وحاقان البحرين، نأمر رعيتنا بأن تكون يدا واحدة ولا يعتدي أحد على الآخر، فإن محاكمنا أقيمت لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. على الثور أن لا ينطح، وعلى الكلب أن لا ينبح، وعلى الإنسان أن لا يصطي فخا يصطاد به الحيوان الذي يسعى وراء رزقه، وعلى جميع قوى الأمن أن تتقيد بهذا الفرمان مهرة وأعطي في سرايانا في الإسطنطينية. ففرح الذئب وقال: فلنسر إذن في طلب ما نأكله في هذا المساء. تعال يا أخي الثعلب وكن لي دليلا لنتدبر الأمر معا. فقاده الثعلب إلى زريبة المواشي ودعاه إلى ولوجها. فقال الذئب: وإذا عرضتني الكلاب ماذا أفعل؟ فأجابه الثعلب: إنني أقرأ لها الفرمان الصادر عن مولانا السلطان. وأخرج الثعلب الورقة من جيبه وجلس على زاوية الزريبة على استعداد للقراءة. ووصل الذئب إلى داخل الزريبة فلاقته الكلاب وقام بينه وبينها العراق، وشعر الذئب بالخطر فنادى: يا أبا الحسين. نادى الثعلب عم عيط له: اقرأ الفرمان. فأجابه الثعلب: أنا أقرأ الفرمان، ولكن نباح الكلاب تغلب على صوتي. وهكذا مزقت الكلاب الذئب، وثرى في طول البلاد وعرضها المثل القائل: فرمان الكلاب.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
يا وطن اللي ما بيهتز تبقى حدودك من صاني، رجعت لك أيام العز بقوة جيش اللبناني.
يا وطن اللي ما بيهتز تبقى حدودك من صاري، رجعت لك أيام العز قوة جيش اللبناني. هاي لا 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 لا.
جيشك حامي استقلالك، بحرك وسهولك وجبالك.
جيشك حامي استقلالك، بحرك وسهولك وجبالك.
عالي ومين البت يطالك والخيال صهراني، رجعت لك ايام العز بقوة جيش اللبناني.
يا وطن اللي ما بيهتز تبقى حدودك من صاري، رجعت لك أيام العز قوة جيش اللبناني. ليلى 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 ليلى.
كل ما شمس العيد بتطلع ونجوم العتافك تلمع،
كل ما شمس العيد
من صاني، رجعت لك أيام العز بقوة جيش اللبناني.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من أمنك بأمان. الأسبوع المقبل سنكون معكم في إضاءة أيضا على المزيد من الموضوعات في العدد الجديد لمجلة الأمن العام. كونوا دائما برفقة أمنك بأمان. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين. اللقاء يتجدد معكم إذن الاثنين المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.